الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا قد أخذنا بعض الآيات والأحاديث الدالة على حكم الذبح لغير الله. وفي هذا المعنى ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث يبين مسألة من مسائل العقيدة، وهي أن التعبد يجب أن يكون لله تعالى خالصا لا يشوبه أي شائبة من شوائب الشرك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة رجلين في من كان قبلنا من الأمم، وكانا مسافرين فمرا في طريقهما بقوم لهم صنم لا يسمحون بتجاوز هذا المكان لمن وصل إليه إلا أن يتقرب إلى هذا الصنم بشيء، فعرضوا الأمر عليهما. فالأول قال: ما عندي شيء، ما عندي خروف ولا بقرة ولا ناقة ولا شيء أتقرب به. فقالوا: يكفي أن تذبح ذباب من هذا الذباب الرخيص الذي لا يكلفك إلا الاصطياد، فتقتله تقربا لهذا الصنم، وحينئذ تجتاز وتذهب. ففعل، قتله وخلوا سبيله. الآخر زميله قالوا له: قرب. قال: ما كنت لأقرب لغير الله شيئا، التقرب لا يكون إلا لله جل وعلا، ولا يكون للأصنام ولا لغيرها من سائر المخلوقات، لأن الذبح لا يكون إلا للإله، ولا إله إلا الله، وألوهية هذا الصنم مرفوضة. قالوا قرب مثل زميلك. قال أنا لا يمكن أن أتنازل عن عقيدتي ولا بذباب، لأني لا أعبد إلا الله تعالى. فحاولوا معه لعجل أن يجتاز ولو قرب شيئا تافها، لكنه أذعن في التعبد لهذا الصنم فلم يقبل فقتلوا فدخل الجنة. هذه المسألة مدارها على الاعتقاد، وهو أن الأول انقاد لهم وذبح لهذا الصنم شيئا تافيا حقيرا ذبابا، فكان سببا في دخوله في النار. وهذا يدل على أنه استجاب لمطلبهم في التقرب لهذا، وإلا لو أنه أراد التخلص منهم وهو على عقيدة التوحيد ونفذ هذا الأمر بسبب الإكراه مع لزومه لعقيدة التوحيد، فإنه لا يضر. لأن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا يضره، كما قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وحينئذ فهذا استجاب له وذبح الذباب تقربا لهذا الصنم، فكان سببا في دخوله في النار. وأما الآخر فإنه رفض أي تنازل من التنازلات، ومصر على توحيده لله، ولو كان في مثل هذا الأمر الحقير التافه، إلا أن اعتقاد التعبد لغير الله شرك يخرج من الملة فرفض، فقتلوه فصار شهيدا لأنه قتل في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله تعالى. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالإنسان إذا عمل العمل وهو يقصد بهذا العمل غير الله فإنه لا يقبل منه، والله تعالى يرفض أي عمل يشترك فيه مع الله. وقال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والله تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المفسرون رحمهم الله قالوا أخلصه وأصوبه، يعني أن يكون العمل صالحا على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان، ويكون لله تعالى خالصا ليس فيه أي شائبة من شوائب الشرك. فقصد الإنسان هو التقرب إلى الله تعالى بهذا العمل، ولا يريد بذلك مدح الناس وثناءهم أو شيئا من محامد الدنيا، وإنما قصده أن يحصل على رضا الله جل وعلا. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلا بد في العمل أن يكون لله تعالى خالصا لا يشوبه أي شائبة من شوائب الشرك. فعمل القلب هو المقصود الأعظم، حتى عند عبدة الأوثان، فهؤلاء وهم يعبدون وثنا ما قالوا لابد أن تأتي بجمل أو ثور أو شاة تذبحها، قالوا لا، يكفي أنك تنقاد للتعبد لهذا الصنم بأي أمر ولو كان شيئا حقيرا كالذباب. وهذا المعنى، وهو أن المعتبر هو عمل القلب، هذا متفق عليه. فالعمل مركب على القلب، ولكن الناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان. ومدار ذلك يعود على القصد والتذلل لهذا المعبود عند هذا العابد. بعض الناس يعبد الله لكن يكون عنده تكبر، فلا يذل لله ولا يخضع لله ولا يذعن لكلمة الحق. وبعض الناس يكون عنده تذلل للحق لكن عنده نقص في القصد، فيوجد عنده شيء من الرياء. وهذا الذي قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. والواجب على الإنسان أن يخلص أعمال القلوب وأقوال القلوب، فتكون العقيدة تمام الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. أقوال القلوب هي اعتقاداته في الله وفي الملائكة وفي الرسل والكتب وغيرها من أركان الإيمان. وأما أعمال القلوب فهي تحركات القلب، مثل الحب في الله والبغض في الله والخوف من الله والتوكل على الله والاستعانة بالله، فهذه أعمال قلبية. والمعيار والمقياس في هذا هو مدى التزام الإنسان بالقرآن والسنة والرجوع إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التعرف على أحواله في عقيدته وعبادته ومعاملاته وسائر أحواله عليه الصلاة والسلام. هذه المسائل ونحوها مما يحتاجها كل منا في كل وقت، وليس في وقت دون وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيؤذي الإنسان ويوسوس له ويزين له الباطل ويثقله عن الحق، فيجد كسلا وخمولا وكراهية عن الانقياد للحق، ويجد نشاطا ورغبة في الباطل. ولهذا لا بد للإنسان من حراسة قلبه حراسة تامة حتى لا يفجأه في مواقف الشدة. وفي مثل قصة الذباب، لو أن هذا الإنسان الذي قتل الذباب قتله ظاهرا وعقيدته لم تختل ولم يوجد عنده شيء من الميل القلبي، ما ضره ذلك، لأن هذا مكره على هذا العمل وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هذا الحديث يدل على أن قلبه لم يطمئن بالإيمان، وإنما صارت المشكلة عنده أنه لم يجد خروف ولا بقرة، فسهلوا له العملية بأن يتقرب بالذباب فباشر على هذا من دون مانع. ولهذا كان سبب دخوله نعوذ بالله من سوء الخاتمة. بعد هذا ذكر المعلف رحمه الله بابا له علاقة بهذا الباب، فقال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. واستدل بآية وهي قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الكلام إنما هو في الذبح لغير الله. وجاء المعلف رحمه الله بآية تشمل جميع أنواع التعبدات، وهي قصة مسجد الضرار. مسجد الضرار هو مخطط إجرامي عمله اليهود بناء على اتفاق بينهم وبين رجل اسمه أبو عامر الفاسق، وهو محرك ومتعاون مع المنافقين في عرقلة سير الدعوة و خلق المشكلات للمسلمين ظنا منهم أنهم يستطيعوا أن يعثروا أمر دعوة محمد عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأهب لغزوة تبوك، فجاء المنافقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إننا بنينا مسجدا يكون قريبا لكبار السن وعند المطر وشدة الحر، بحيث أن بعض هؤلاء يشق عليهم الذهاب إلى مسجد قباء، فنريدهم أن يصلوا في هذا المسجد تيسيرا عليهم وتسهيلا لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعدهم أنه إذا جاء من الغزو يصلي فيه ويفتتح. وفي طريقه وهو راجع جاءه الوحي بهذه الآيات، فأخبره الله تبارك وتعالى أن هؤلاء ما بنوا هذا المسجد لما قالوا لك من قصد الرفق بالضعفة والإحسان إلى العاجزين عن الوصول إلى مسجد قباء، وإنما لهم مقصد خبيث وهو الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين والترصد لك ولهم. اتخذوا مسجدا، بنى لله مسجدا له، ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، لكن هؤلاء لم يبنوه لله، وإنما بنوه لصد الناس عن دين الله، بنوه لأجل أن يفرقوا بين المسلمين ويضروا المسلمين، بدلا من أن يجتمعوا في مسجد واحد يتفرقوا، ويكون بدلا من أن يكونوا بمئة بمسجد واحد يكون نصفهم في مسجد والنصف الثاني في المسجد آخر. ومن مهام ومقاصد صلاة الجماعة والجمعة والعيد عند المسلمين هو إظهار هيبتهم بكثرتهم، فقد شرع الله تعالى لأهل الحي أن يجتمعوا في اليوم 5 مرات، ولأهل البلد أن يجتمعوا، ولأهل الحي الكبير أو المدينة أن يجتمعوا في الأسبوع 1 مرة في صلاة الجمعة، ولأهل البلد كاملا أن يجتمعوا في صلاة العيد، وللمسلمين جميعا أن يجتمعوا بعرفة. 4 اجتماعات أساسية فرائض على المسلمين، وذلك لأجل أن يفرح المؤمن بكثرة أعوانه وأمثاله وإخوانه، ولإيجاد الهيبة لهذه الأمة الإسلامية أمام العدو، فلا يظن أنهم عدد قليل فيبتلعوهم. فشرعت صلاة الجماعة والجمعة والعيد لأجل هذه المعاني السامية، وكثرة المساجد وتفرق الجماعة مما يشتت الناس ويضعفهم ولهذا نص العلماء رحمهم الله أن يكره، أنه يكره أن يبني الناس مسجدا من عدم مع عدم وجود الحاجة. إذا لم يكن المسجد الموجود ضائقا بأهله فلا يبنى غيره، إلا إذا كان لا يسمع النداء في مكان بعيد، لا يسمع أهله النداء فيبنون لهم مسجد. أما مثل أوضاع الناس الآن والإنسان يدخل المسجد ولا يجد فيه إلا صف أو نصف صف، وهو يتسع لعشرين صف، فهذا نوع مخالف للسنة. ينبغي أن يجتمع الناس، وكلما بعد منزل الإنسان كان أكثر له أجرا، لأن خطاه تكثر، وحينئذ في كل خطوة يكتب له حسنة ويمحى عنه سيئة. ولما قيل لأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا: لو اتخذت لك مسجدا قريبا، أي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رفض هذا، لأن ما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام من فضيلة كثرة الخطاء إلى المساجد هو من أسباب ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطاء إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فهؤلاء المنافقون أرادوا أن يضعفوا اجتماع المسلمين في مسجد قباء حتى أنهم يفترقوا. والأمر الثاني هو كفر، لأنهم يكفرون بهذا الدين ويتضايقون من كل قوة وظهور لهذا الدين. والأمر الثالث هو تفريق بين المؤمنين وتوزيع للمؤمنين وإيجاد لشيء من الشحنة والتنافر. ولهذا تلاحظون أحيانا في زمننا هذا مع الأسف الشديد يوجد إخوة أو أبناء عم في مسجد واحد ثم يتناحرون، ويقوم بعضهم ببناء مسجد بجواره يصلي فيه هو وأولاده، لا يريد أن يصلي مع أبناء عمه أو أقاربه في المسجد الذي يبعد عنه 150 متر أو 200 متر ونحو ذلك. وهذا كله من عبث الشيطان. والأمر الرابع يقول تعالى: وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله، أي أن هذا المسجد يشرف عليه المنافقون وهم الذين بنوه، ويريدون أن يجعلوه وكرا لخططهم التي يكيدون بها الإسلام والمسلمين. فلا يكتشف أمرهم، هم جلسوا في المسجد يقرؤون القرآن، وهم جلسوا إنما جلسوا لعجل الإرصاد للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه والمؤمنين. وهم سيحلفون، وهذا إخبار من الله تعالى عنهم قبل أن يقع: وليحلفن إذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أردنا إلا الحسنى، يعني ما أرادوا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. شهادة الله، لأنه يطلع على ما في قلوبهم، فالله تعالى أخبر عما شاهد في قلوبهم من الحقد والمكر والمكيدة التي من أجلها بنوا هذا المكان. فهم يكذبون فيما قالوا إنهم أرادوا الحسنى فما أرادوها وإنما أرادوا غيرها، فالله يشهد إنهم لكاذبون، كما قال تعالى في سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء قالوا نشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: أنا أشهد أن المنافقين يكذبون عندما قالوا لك إنهم يشهدون أنك رسول، فأنت عندهم في الحقيقة لست برسول. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد. فهذه شهادة الله، لأنه يطلع على ما تكنه الضمائر، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، يعني ما تدخل المسجد. هذا المسجد الذي بناه المنافقون لا تدخله، لا تقم فيه ولا لحظة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قبل وصوله إلى المدينة راجعا من تبوك أن يهدموا المسجد، فقاموا وهدموه قبل وصول الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة. لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى، هو الذي بناه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو أول مسجد في المدينة، وهو مسجد قباء، أحق أن تقوم فيه، هذا صلي فيه، أما ذاك فاهدمه وأتلفه. ذاك المسجد الذي أسس للتعبد لله وإخلاص العمل لله هو مسجد قباء، أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أهل صلاح وأهل تقى وأهل إخلاص وأهل عبادة صادقة، شهد الله تعالى لهم بها. والله يحب المطهرين. سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شهادة الله تعالى عليهم بالطهارة: ما طهارتكم؟ فقالوا: لا نعرف إلا أننا نستجمر بالحجارة ثم نستنجي بالماء. وهذا هو أبلغ أنواع النقاء والطهارة. فأول ما يستعملونه بعد قضاء الحاجة هو الحجارة، ويتنزهون بها، ثم بعد هذا يستنجون بالماء. وهذا هو أكمل أحوال الإنسان في الطهارة، وهذه هي الصفة التي امتدح الله تعالى بها هؤلاء القوم. والشاهد من هذه الآيات قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا. لماذا؟ هذا المكان هو محل خديعة وإذاء للمسلمين، لا يصلح أن يكون محلا للعبادة لله، هذا محل إيذاء ومعامرات من قبل أعدائك، فلا يتحول إلى مكان تؤدى فيه عبادة لله. استدل به المؤلف رحمه الله على أن المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يصلح أن الإنسان يذبح فيه شيئا ولو كان لله. يعني لو أن إنسانا أراد أن يذبح أضحيته في يوم العيد عند ضريح يذبح الناس فيه لهذا الضريح، فما حكم هذه الأضحية؟ هذه الأضحية فاسدة ولا تحل، لأنها ذبحت بمكان يذبح فيه لغير الله. فكذلك الصلاة لا تصح بمكان كان يخطط فيه للتعامر على دين الله وإيذاء عباد الله المخلصين. فهذا هو المقصد والاستدلال من هذه الآية. يقول الشارح رحمه الله: لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، نهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه، مع أن صلاته فيه لله تعالى، فدل على أن كل مكان يعصى الله تعالى فيه أنه لا يقام فيه. فهذا المسجد متخذ للصلاة لكنه محل معصية فلا تقام فيه الصلاة. وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله كان حراما، لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار. وقريب من ذلك النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأنهما وقتان يسجد فيهما الكفار للشمس، فهذا باعتبار الزمن والوقت، والحديث الذي معنا باعتبار المكان. يقول إن الله تعالى حرم على الناس الصلاة في أوقات النهي لأن هذه الأوقات كانت مما يتعبد به عباد الشمس في وقت طلوعها ووقت غروبها، فالذين يعبدون الشمس يسجدون لها وقت طلوعها ووقت غروبها. فنهى الله تعالى المؤمنين أن يشابهوهم في هذا. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.